الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الذي وقف عليه يبين جل وعلا هذه تعزية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين الذين أصيبوا في أحد. ولا شك أن الإنسان يتعزى بمصيبة غيره، إذا عرف أن غيره قد أصيب فإنه يتعزى، وهذا معروف في طبع بني آدم. يقولون الموت مع الجماعة رحمة، الإنسان في حالة فقر يلتفت يمين وشمال وإذا الناس من حوله فقراء يهون عليه الأمر، بخلاف ما لو كان وحده فقيرا بين أغنياء. كذلك مرض وما شابه ذلك من المصائب، فإن الإنسان يتعزى ويتأسى بغيره، ويسيما إذا كانوا من الصالحين. الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن، جمع سنة، والسنة هي الطريقة، فهذه طرق قد مضت وخلت في الأمم التي قبلنا، فلا بد أن تمر على هذه الأمة. الله تعالى يبتلي عباده الصالحين بشيء من البلاء ثم تكون العاقبة لهم، وهذا فيه مصالح، فيه خير عظيم من جهة التطهير، ومن جهة يعني التطهير من العجب والأخلاق الرذيلة. يعني لا شك أن النصر باستمرار يورث العجب، وكما قالوا في حنين: لن نغلب اليوم من كثرة. فالهزيمة أحيانا تكسر النفس وتذهب الأخلاق الرذيلة من العجب وما شابه، والاعتماد على النفس وما شابه ذلك. فإذا هزم مع الكثرة فإنه يعلم علم يقين أن النصر من عند الله وليس بقوتهم ولا بكثرتهم. إذا تمحيص للمؤمنين في من جهة الأخلاق الرذيلة، وتمحيص أيضا من الذنوب والمعاصي، وفيه أيضا تمحيص من المنافقين، فإن المنافقين يندسون بين المسلمين، ويسيما إذا تكرر النصر وحصلت الغنائم فإنهم يرون الأمر سهلا، يرون الأمر سهلا فيندسون مع المسلمين، قتال يسير ثم غنائم كثيرة، فيكثر دخول المنافقين مع المسلمين. فإذا حصلت هزيمة في بعض الأحيان فإن المنافقين يتميزون، كما حصل في أحد، انهزم ثلث الجيش من المنافقين، وهم الطائفتان أن تفشلا، لكن لما لم يكونوا منافقين ثبتهم الله، خذ المنافقين وثبت المؤمنين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن هذه ثلاث فوائد: تمحيص من الأخلاق الرذيلة، تمحيص من ذنوب المعاصي، تمحيص من المنافقين، ومن الحكام اتخاذ الشهداء. اتخذ منكم شهداء، ما يكون شهداء كثر إلا بهزيمة وصولة للمشركين يحصل بها قطع كثير بين المسلمين، أما إذا انتصروا فالشهداء يكونون قلة، مثل ما حصل في بدر، استشهد عدد يسير من المسلمين، لكن في أحد استشهد 70، وفي اليمامة 70، في بئر معونة 70، كل أكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم. لذلك يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: ما من شهيد أغر يوم القيامة أكثر من الأنصار، قتلوا يوم 71، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. فهذا عدد كثير، كلهم أو أكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم. اتخذ منكم شهداء، هذه أربع حكم. الخامسة: ويمحق الكافرين، فإن الله جل وعلا يبغض الكافرين، فكيف تحق عليهم كلمة العذاب إذا زاد شرهم؟ فالله جل وعلا يستدرجهم، فإنهم خرجوا من مكة إلى المدينة على عدوان، خلاف ما لو قاتلوا في مكة، خروجهم هذا عدوان، خروجهم قبل ذلك في بدر، ثم عدوانهم على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ويدعوه من الله وعزموا على قتله، لكنهم عجزوا فأباءوا بإثم القتل، وقتلوا من قتلوا من المسلمين وهم يدعونهم إلى الله. هذا شك مضاعف ما يكون من الشر والعدوان والعياذ بالله يعتد على نبي كريم وهو خيرة الله من خلقه ومع من معه من أصحابهم خير القرون، لا لذنب إلا أنهم يقولون ربنا الله، ولأنهم يدعونهم إلى الجنة ويحذرونهم من النار، فهذا لا شك أنه غاية ما يكون من الشر والعدوان، فالله تعالى يملي لهم ويستدرجهم فيتسلطون ويكثر شرهم، شجعون في الغزوات الأخرى كما فعلوا في الخندق، جاءوا بقرابة 3000، وفي فتح في صلح الحديبية عزموا على القتال ثم اتفقوا على الصلح، وصار عندهم جرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلى من معه من المؤمنين. الله تعالى استدرجهم ليمحقهم ويمحق الكافرين، وهذه من الحكم العظيمة، ولذلك عز الله تعالى المؤمنين وبين لهم أن الذي أصابهم بإذن الله وليس اتفاقا، فلا حسرة، هذا بإذن الله، الله قدره وأراده جل وعلا لما فيه من الحكم والمصالح العظيمة، فليس لأحد أن يعترض أو يتحسر أو يلوم أحدا، فهذه مصيبة حصلت فيها معصية وهي الفرار، لكن الله تعالى تاب عليه، فلا يجوز أحد أن يعير أحدا بذنب تاب الله عليه. قد خلت من قبلكم سنن، جمع سنة في الطريقة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني فسيروا في الأرض، إن كان تظنون أن المشركين هؤلاء الذين انتصروا عليكم اليوم، إن كنتم تظنون أنهم سيستمرون في النصر وأنهم سيغلبون دائما، فسيروا في الأرض وانظروا الحال الأقوام المكذبة، سيروا امشوا في الأرض، إذا ذهبوا إلى الشام يرون 3 أمم كلها قد أهلكت، من هم؟ يرون قوم صالح وهم ثمود في الحجر بين مدينة وتبوك، وقد مروا عليهم في غزوة تبوك، ويرون قوم لوط في البحر الميت المعروف أنهم يذهبون إلى الشام في التجارة، ويرون أيضا مدين قوم شعيب في الشام لأنهم يذهبون إلى الشام، وفي الصيف في الشتاء يذهبون إلى اليمن، فمن يرون؟ يرون عاد قوم هود الذين أهلكهم الله تعالى بالأحقاف وهي حضر موت الآن. الله تعالى قل إن شككتم في مآل المشركين وعاقبتهم فانظروا أقرانهم وأمثالهم ماذا حصل لهم، إملاء ثم أخذ، يأخذ عزيز أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى أكفاركم في سورة القمر لما قص الله تعالى قصص المكذبين قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالصحابة رضي الله عنهم لما انتصروا في بدر حصل عندهم شيء من العجب بالنفس، يعني انتصروا في حال قلة من العدد وضعف في العدد، والمشركون كانوا كثرة في العدد وقوة في العدد وتقاتلوا خارج المدينة، هذا يدل على يعني أنهم في حال خطر، يعني لو قاتلوا في المدينة وانهزم يدخل بيته ويبدأ يقاتل من وراء الجدران وكذا فيدافع العدو، لكنهم انفردوا بهم في بدر وهو بين مكة والمدينة بعيد عن المدينة، ما لهم إلا الله، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لح على الله الحاحا عظيما قال اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء 1000 معهم كامل العدد من الخيول والدروع والسيوف والرماح والسهام، وهؤلاء 310 وليس معهم فرس واحد وإبل قليلة وأكثرهم مشاة، وليس معهم دروع وليس معهم رماح ولا سيوف، لا دروع ولا رماح ولا سهام، إنما هو السيوف فقط، لأنهم خرجوا لأخذ عير أبي سفيان، وعير أبي سفيان فيها 70 رجلا فقط، ليسوا يعني مستعدين للحرب، وهؤلاء 310 فما يحتاج إلى كثرة العدد وكثرة السلاح، ولم يكونوا يظنون أنهم سيقابلون هذا الجيش العرمرم المدجج بالسلاح، فنصرهم الله جل وعلا نصرا سهلا. وذلك لما رجعوا إلى المدينة استقبلهم من تخلف لأنه ما علم أنهم يذهبون للقتال، فقالوا يهنئونهم بالنصر، قالوا والله ما رأينا إلا عجائز فنحرناها ورجعنا، لأنهم ما وجدوا مقاومة شديدة، أن الله تعالى خذ لهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من تراب ورماه في أعينهم وقال قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فما بقي أحد إلا دخل في عينيه شيء من ذلك التراب، صار يخرج التراب من عينيه ولا يرى شيئا، فانقضوا عليه المسلمون وصاروا يقتلون ويأسرون بكل سهولة. وأبو جهل وهو رئيس المشركين قتله شابان صغيران من الأنصار، مع أنه كان في كوكبة من الفرسان الشجعان منهم عكرمة وابنه، ويقولون أبو الحكم لا يوصل إليه، يعني ما حد يستطيع يصل إليه، يعني هو الرئيس ومحاط به يدافعون عنه، لكن بكل سهولة قض عليه هذان الشابان كالعقابين، فضربه بسيفيهما جميعا، هذا من هنا هذا من هنا، سقط على الأرض، قطعت قدمه سقط على الأرض، حتى أتاه المسعود رضي الله عنه في آخر المعركة وأجهز عليه. إذا كان أبو جهل يقتل بهذه السهولة فكيف بغيره؟ فدخل شيء من العجف، فالله تعالى أراد أن يمحصهم ويطهرهم. في سبب آخر وهو أخذهم الفداء يوم بدر، أنه ثبت عند أبي داود أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد خيرهم، إن شاءوا أخذوا الفداء، لأنه مختلف، وعمر يرى القتل وأبو بكر رضي الله عنه يرى أخذ الفداء، النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عن الجميع. فنزل جبريل وقال يا محمد خيرهم، إن شئتم أخذتم الفداء ويقتل منكم من قابل 70، فقالوا نأخذ الفداء ويقتل منا 70، رضوا بذلك. والله أعلم، يعني كأنهم ما تصوروا الأمر تماما، فلما وقع يعني صار وقعه شديدا عليهم. والحديث صحيح ثابت سنة أبي داود أنهم اختاروا الفداء لأنهم ابن العم والعشيرة طمعوا في إسلامهم، وقالوا لا بأس أن يستشهد منا 70، يعني هؤلاء نتركهم لعلهم مسلمون وقد يكونون رأوا منهم شيء من الندم وكذا، فلعلهم مسلمون. وفي الفعل أسلم كثير منهم ممن يعني وقع سيرا وترك، أسلم كثير منهم، فدخلتهم العاطفة وقالوا هؤلاء أبناء العم والعشيرة على الله يهديهم الإسلام، ولا بأس أن يقتل منا 70 يكونون شهداء، فاختاروا هذا، فقدر الله عليهم هذه المصيبة. لكن من لطفه ورحمته جل وعلا بعباده أنهم عزاهم تعزية عظيمة. فانظر إلى هذه الآيات، يعني كم آية نزلت في غزوة أحد، يعني كل السياق من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى قرابة نهاية السورة، كلها في أحد، إلا ما عدا آيات يسيرة دخلت في وسط هذا السياق، يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى آخر الآيات التي مرت بها في الدرس الماضي، ثم رجع السياق إلى التسلية والتعزية عما حصل. هذا بيان للناس، هذا أي القرآن بيان أن يبين الله تعالى فيه ما ينفع العباد، فالواجب على المؤمن أن لا يطلب الهدى من غير القرآن، لأنه بيان، ولا خير إلا وهو في القرآن، وما لم يتضح بينته السنة الصحيحة فلا يجوز لمؤمن أن يطلب البيان والهدى من غير كتاب الله جل وعلا. هذا بيان للناس، ما قال للمسلمين أو للصالحين أو المتقين، لا، لعموم الناس، نزل لعموم الناس، فمن كتبت له السعادة صلى الله عليه وسلم السعداء فإن الله تعالى يهدي لهذا القرآن، فلا يطلب الهدى إلا منه، يعرض عن القوانين، يعرض عن الأفكار المنحرفة والفرق البدعية والفتاوى المنحرفة، فلا يقبل شيئا من ذلك إلا بدليل، إذا أفتاه مفتي وما هو الدليل من القرآن أو من السنة، فإن تبين له الدليل أخذ به وإلا أعرض عنه. على الهدى والنور البيان في كتاب الله وما يفسره من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للناس وهدى بيان، لأن قد البيان ما يكون هدى، يعني يتبين الأمر لكن الهداية شيء زائد. كم من إنسان يتبين له الأمر مثل أبي طالب ومثل عموم المشركين، قال تعالى فإنهم إيش لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فمن الناس من ينعمي ولا يرى أنه بيان، ومن الناس من يعرف أنه بيان لكنه لا يهتدي. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ما فيه من الأمر والنهي والزواجر والترغيب والترهيب. فالقرآن لو تأملته ليس كتاب أحكام وليس كتاب سيرة أو تاريخ، وإنما هو أو فقه أو ما شابه ذلك، بل هو كتاب هداية. تجد أنه يعني حتى الآيات اللي فيها أحكام عملية كأحكام الطلاق والنكاح، النكاح والطلاق والعداد وما شابه ذلك، يعني هذه أحكام فقهية تسمى بحتة، ولكن تجد في ثنايا الآيات ترغيب وترهيب وتحذير، ويحذركم الله نفسه، وأن الله واتقوا الله واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إلى آخر ما جاء في تلك الآيات من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. فليس فيه ذكر أحكام مجردة، بل فيه مواعظ في كل ما يخبر الله تعالى به ويأمر وينهى، فهو كتاب موعظة. ولذلك لا يمل القارئ للقرآن أبدا. لكن لو أن إنسان أخذ كتابا في الفقه وقرأ فيه نصف ساعة أو ساعة ربما يتشبع، والله تبعنا من الفقه خلونا نروح للحديث أو للتفسير أو للعقيدة أو التوحيد. لكن قارئ القرآن ولسيما إذا كان يتدبر ويفهم لا يشبع أبدا، لأنه ما في آيات عن الصلاة في القرآن كله تجمع في موضع واحد. آيات الصلاة مبثوثة في القرآن، آيات الزكاة كذلك، الصوم كذلك، قد تجتمع ثلاث أربع آيات تجد آيات أخرى مبثوثة هنا هناك، وكذلك في الأخلاق والآداب وجميع الأحكام والمواعظ تجد أنها مبثوثة في ثنايا القرآن، في الوعد والوعيد مثاني. فلا يشبع قارئ القرآن منه ويتأثر به تأثرا عظيما. لذلك تجد الفرق بين الشخص الذي يعيش مع القرآن، مع يعني حفظ القرآن وكثرة القراءة وتدبر والعناية بالتفسير، وبين الشخص الذي يركز على الفقه، كتب الفقه اللي يسمونه الفقه العملي. تجد الفقيه عنده جفاف وقلة في العبادة وتركيز على المعلومات، يحرص على جمع المعلومات، هذا حلال حرام ودليل كذا، هذا يجوز ما يجوز، هذا مكروه هذا السنة هذا كذا، فعنده معلومات جيدة وقوية كثيرة ويفتي، وتجد يعني عنده إحاطة في أو قوة في معرفة أحكام الشرع، لكن تجد عنده ضعفا في الروحانية والعبادة والتأله وما شابه ذلك. وذلك تجد الأئمة في الدين الذين جعل الله لهم الإمامة، تجد أنهم جمعوا بين الأمرين، الأئمة الأربعة سفيان الثوري والأوزاعي والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بن كثير بن رجب بن قدامة أمثال هؤلاء، يجمعون بين عناية بالقرآن، قراءة وتجويد تفسير وتعبد صلاة ليل، وتجد عندهم يعني تأله عظيما وعبادة ظاهرة مع ما من الله عليهم في من الفقه العملي، معرفة الأحكام والخلاف. فهذا هو الخير كله. لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على أحد الأمرين. بعض الناس يقتصر على التأله والعبادة ولا يركز على الأحكام الشرعية وفهم القرآن، فيكون عابدا لكن على جهل، يكثر منه الزلات والأخطاء وكذا. والقسم الثاني كما تقدم ركز على الأحكام العملية، يكون عنده ضعف في العبادة والتأله والعلاقة بالله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يحرص ما استطاع على الجمع بين هذا وهذا، كما كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وله عناية عظيمة بكتاب الله جل وعلا، ولم يقتصر على مجرد الدعوة والتعليم والجهاد مع أنه من الأعمال العظيمة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني حاط بهذا وذاك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين. لا شك أنه لما رجعوا من أحد وقد قتل منهم 70 وجرح عدد كثير، ورجعوا ما بين قتيل وجريح ومنهزم، يعني لا شك أن هذه مصيبة شديدة على النفوس. هؤلاء كفر فجرة وجاءوا معتدين ظالمين ويقتلون هذه المقتلة 70 ويجرحون النبي عليه الصلاة والسلام 3 جراحات، لولا حفظ الله لقتلوا لأنهم تمكنوا عدة مرات، ولكن الله جل وعلا يعصمه ويحفظه منهم، ولا تمكنوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفر، بقي في المعركة حتى انتهت وأفرج عليه الصلاة والسلام، لكن كان يمرون من جواره وهم يبحثون عنه ولا يرونه، والله تعالى حفظه. فهذه مصيبة لا شك أنها عظيمة، رجعوا بقتلى وجراح وهزيمة، يعني شقي وأفر أسلموا نبيهم عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة، هربوا وتركوه. قال تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، قال في مؤخرة الجيش. هذا لا شك أن الفرار نفسه كبيرة من كبار الذنوب من 7 الموبقات، فكيف إذا كان فرارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الأمر أشد وأعظم. ولكن الله تعالى لطف بهم ورحمهم وعزاهم وسلاهم وقواهم. ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا مهما أصابكم، لا تضعفوا ولا تحزنوا، يعني على ما فاتكم من الغنيمة والنصر، لأنهم انتصروا في أول معركة، صاروا يجمعون الغنائم، شبه انتهى الأمر، فانقلبت الموازين، فات النصر وذهبت الغنيمة وأعقبتها الهزيمة الشديدة. الله تعالى يعزيهم، وهذا يدل على يعني حفاوته جل وعلا بعباده المؤمنين وعلى شدة محبته لهم، مع ما يقدم عليهم فإنه يحبهم جل وعلا. والله المثل الأعلى، لو يعني تأملنا حال الطبيب مع المريض، قد يعني يقسو عليه بإجراء عملية أو بتر لقدم أو شق لبطن وما شابه ذلك، وهو يتقطع رحمة به، لكنه يقول هذا من صالحه، لو لم أفعل هذا لهلك، فيه داء، لابد من استخراج الداء. هذه الرحمة. ولو أن الطبيب ضعف وقال والله أنا أرحم هذا المريض، قد يكون صبيا صغيرا ما يطاول قلبي أني أشق بطنه وكذا أو أقطع قدمه، إلا يعني عد الطبيب مسيئا له، كيف تتركه؟ سيموت بعد إذا ترك. كل الناس يجمعون على أن الطبيب، أن هذا الطبيب الذي يقطع ويشق ويداوي الدواء المر، أنه محسن وأنه رحيم وأنه نقل المريض من هلاك محقق إلى حياة طيبة، فيستحق الثناء والشكر والمال أيضا. والله جل وعلا طبيب العباد كما جاء في الحديث. إن يمسسكم قرح، القرح فسر بالقتل والجراح، القرح هو ما يصيب من الشدة يشمل القتل والجراح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. من هم القوم هنا؟ مراد بهم المشركون، مسهم قرح مثله يوم بدر، بل أشد منه، لأنه قتل 70 وأسر 70، والصحابة قتل 70 فقط ولم يؤسر أحد، فمثله يعني قريب منه في عدد القتلى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله جل وعلا حكيم عليم يداول الأيام، مرة يأتي يوم رخاء، مرة يأتي يوم شدة لما فيه من المصلحة والخير، يداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم، مع أنه علام الغيوب جل وعلا، لكن هذا الأسلوب يقول المفسرون ليعلم إيش؟ علم ظهور الذي يترتب عليه الجزاء، علم ظهور. بل هناك سكت الدريشة هذه، هنا الزكال قدام هذه، خلص محمد. فهذا يسمى علم ظهور، لأن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم جل وعلا قبل أن يقع، وعلام الغيوب ولا تخفى عليه خاف. كيف وليعلم في قوله تعالى، بس محمد خل هذه من قدام نزف، قال تعالى الآن خفف الله عنكم وإيش وعلم، يعني هل مفهوم أنه لم يكن يعلم من قبل؟ لا، لكن علم علم ظهور أنه وقع الآن وظهر، وهو الذي ترتب عليه الجزاء. ولابد من هذا التفسير، لأنه لا يمكن أن يجهل شيئا جل وعلا، فالله تعالى عالم الغيب والشهادة. وليعلم الله، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ، آمنوا من ماذا؟ ليعلم الذين آمنوا يعني حققوا إيمانهم وصدقوا فيه، فهم الذين يثبتون وهم الذين يصبرون بخلاف المنافقين، فإنهم ارتدوا على أعقابهم قبل بداية القتال. ويتخذ منكم شهداء، هذه حكمة كما تقدم، ولا شك أن هذا مطلب عظيم، أن الله تعالى يكرم من يشاء من عباده بالشهادة. وجاء عند الترمذي بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني شوف الرحمة، أن الله عز وجل يهون عليه الموت ويعظم له الأجر ويتخذه شهيدا، هذا غاية الرحمة والكرم والجود منه جل وعلا. لكن الظاهر أنه قتل ودماء وأشلاء، فضعيف الإيمان يحجم، لأن الظاهر أنه دماء وأشلاء وقتل، فيخاف ضعيف الإيمان ولا يقدم. وأما قوي الإيمان الواثق برحمة الله فإنه يقدم ويعلم أن هذا ظاهره القتل والشدة وباطنه الرحمة، هذا ابتلاء، مثل حال الدجال يأتي معه نهر ماء ونهر نار، الذي يراه الناس ماء، ما هو في الحقيقة نار كما ثبت في الصحيحين، اللي يراه الناس ماء هو النار، واللي يراه الناس نارا تأجج هو الماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإما أدركنا أحد منكم يعني أدرك الدجال، فليأتي للذي يراه نارا تأجج فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد. وهذا عام في جميع الأحكام الشرعية، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من إنسان يكره يعني القيام للصلاة في البرد أو حال النوم، ثم يغصب نفسه ثم يجد الراحة والفرحة والسرور والسعادة، كذلك الصيام يتثاقل في البداية، ثم إذا صام وجد الفرحة والسرور، وهكذا في ترك الشهوات من الزنا والغنى وما شابه ذلك من المنكرات، قد يعني يصعب عليه في أول الأمر ويراه حرمانا، ولكن بعد ذلك يراه سعادة ويراه لذة وسرورا، والله تعالى حكيم عليم، يعني اقتضت حكمته ذلك من أجل أن يحصل الابتلاء. لأنه لو كان الدين في ظاهره أنه خير ورحمة، ولا شك أنه خير، لكن لو ظهر يعني من كل الناس الرحمة اللي في باطن الدين والشر الذي في الذنوب والمعاصي، هل يعصي أحد؟ لا يمكن يعصي أحد أبدا. لو قيل واحد تبغى عندك ربا، تأخذ مثلا مال، مبلغ من المال تودعه ربا ويجيك 10,000، لكن لو تاجرت ما يجيك إلا 1,000 أو 2,000، ماذا سيصنع؟ يروح للربا. لكن لو كان الأمر بالعكس، إذا تاجر تجارة حلال جاءه 10، وإذا ربا جاءه 1,000 أو 2,000، وين يروح؟ يروح التجارة، وليس له فضل، يذهب لمصلحته. لكن يجعل الله تعالى في الربا شيئا من الكسب السهل فتتعلق به النفوس، وهو في الواقع شر وشر، ويجعل جل وعلا في الحلال قد يكون الحال كسب يسير ولكن فيه البركة. والناس يتحدثون بهذا حديثا شائعا، كم يعني قرأنا وسمعنا ما يقول كان يعمل في بنك ربوي مثلا، كان يتقاضى 10 ولا يتأخر الشهر له مدين، ثم تاب إلى الله وبحث عن عمل واشتغل بخمسة نصف المرتب، يقول ويوفر منه في آخر الشهر. كيف ذلك؟ يقول البركة من عند الله، فقد يكون القليل مباركا وقد يكون الكثير مالا مشؤوما لا خير فيه. إذا أخذه ابتلي بحوادث سيارات يذهب أو أمراض أو ابتلي بزوجة مبذرة أو بأولاد سيئين وما شابه ذلك. وإذا أخذ الحلال واتقى الله بارك الله له في أهله ولده وعافى وصرف عنه الشرور حتى يكفيه المال القليل. وتلك الأيام مداولة بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. كثير من المفسرين أو بعض المفسرين يقول لا يحب الظالمين أي يعاقبهم، هل هذا التفسير صحيح ولماذا؟ تقولون يعني كثير من المفسرين لو قرأت بعض المفسرين وهم يعني كثير في الواقع يقول لا يحب الله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم، والله يحب المتقين يقول أي يثيبهم، هل هذا التفسير صحيح ولا لا؟ غير صحيح. وجه ذلك أنهم فسروا الصفة بماذا؟ بلازمها، وهذا غير صحيح. عندنا الصفة وعندنا اللازم، الله تعالى يوصف بالمحبة أنه يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، والمحبة لا تحتاج إلى تفسير. بعضهم يتكلم في تفسير المحبة، ما هي المحبة؟ لا يحتاج تفسير، قل كل شيء فسرت به المحبة فلفظها أوضح من ذلك التفسير. فمثل المصطلحات التي يعرفها الناس بالفطرة، يعرفها القريب والبعيد والعالم والجاهل، ما تحتاج تفسير، تفسير تكلف دقة وعاطفة وتكون في القلب وكذا وكذا، ما يحتاج. كل عربي يسمع والله يحب التوابين يحب الطاهر فهم معنى الحب، يعني شيء معروف بالفطرة ولا يحتاج إلى تفسير. فإذا الله تعالى موصوف بالحب يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، ويترتب على ذلك الثواب، إذا المحبة شيء والثواب شيء آخر. مثل الغضب والانتقام، غضب الله عليهم أي انتقم منهم، هذا غير صحيح، ولذلك تورطوا في آية الزخرف فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذا فسرنا الأسف بالعقاب والانتقام شو يكون في الآية؟ يكون فيها تكرار، فلما آسفونا يعني أغضبونا، هذا يعني صفة الغضب ثم العقاب الانتقام، لأنه لازم الغضب، إذا غضب الله جل وعلا انتقم من أسماء المنتقم. فإذا فسرنا الغضب بالانتقام ما يستقيم هنا، يعني فلما آسفونا انتقمنا، يصير المعنى فلما أغضبونا فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا تكرار ولا يأتي به القرآن، وينزه عنه عقلاء الناس فضلا عن كلام أحكم الحاكمين. يعني مقصود أن طالب العلم ينبغي أن يتنبه لمثل هذه التأويلات، صرف اللفظ عن ظاهره فقد لا ينتبه لها يعني عامة الناس، ولا ينتبه لها إلا طلبة العلم الذين عرفوا ما وراء هذا، يعني مثل ما قل التحريف أو الصرف لللفظ عن ظاهره، لأنه يريد أن يهرب من صفة المحبة لأنه ما يثبتها، يثبت الصفات الفعلية المنفصلة كالانتقام والثواب وكذا، لكن الصفة القائمة في الذات كالمحبة والسمع والبصر وما شابه ذلك هذه لا يثبتها كثير من أهل البدع، وهذا شك أنه باطل خالف للنصوص، مخالف للنصوص ولإجماع السلف. إجماع السلف لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين رضي الله عنهم أنه فسرها بغير ظاهرها، وظاهرها معروف لكل أحد، فهل لو كان لها معنى يخالف الظاهر هل يجوز للصحابة أو شيء الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة تابعون واتباع التابعين هل يجوز لهم أن يسكتوا عن بيان المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن ولا يعرف إلا وهو معنى خفي لا يعرف إلا بالبيان؟ مستحيل. فهذا يترتب عليه أحد أمرين عظيمين، إما الجهل وإما إيش الكتمان. أحسنت، إما الجهل والكتمان، وهذا كله ينزع عنه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. القرون المفضلة مستحيل أن يسقط عن معنى ليس ظاهرا من اللفظ يقرؤون الكلمة التي يعرفها كل عربي ولا يفهم منها إلا المعنى المعروف، ولا يبينون المعنى الخفي الغامض الذي لا يعرفه إلا قلة من الناس. هذا لا شك إما جهل أو كتمان، والكتمان خيانة. عرف الإنسان يعني رسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان، لتبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا سكت 23 سنة ويقرأ على الصحابة اليد والسمع والبصر والمحبة والغضب وكذا وبقية الصفات ولم يتكلم بكلمة واحدة، يدل على أن المراد خلاف الظاهر. هذا مستحيل، بالعكس، بل إنه عليه الصلاة والسلام أكدها كأنه يعني رد على هؤلاء مبكر، معنى ما ظهر إلا بعد يعني في نهاية قرن الصحابة بدأت البدع، أول بدعة بدعة الخوارج، ثم بعدها بدعة الرافضة، ثم نشأت البدع بدعة الجهمية والمعتزلة. فما نشأ أول بدعة نشأت في أواخر عهد الصحابة، رد عليهم ابن عباس وابن عمر صغار الصحابة رضي الله عنهم. ما هو التأكيد؟ يقول التأكيد أنه جاء عند أبي داود من حيث أبي هريرة رضي الله عنه سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر، يعني مو في مجلس فيه أحد، على المنبر يراه الجميع، قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا وكان الله سميعا بصيرا. فماذا فعل؟ وضع الإبهام في الإبهامين في أذنيه، وضع إبهامين في أذنيه وسببتيه على عينيه. إيش معنى هذا الآن؟ تأكيد السمع والبصر وأنه حقيقي، السمع والبصر حقيقي. يقول لك السمع، هذا السمع الذي تعرفه، ليس مراد التمثيل، الله ليس كمثل شيء، لكن هذا تأكيد الصفة السمع وليس العلم، لهم يفسرونه بالعلم. السمع يسمع يعني يعلم، هذا لا شك خطأ. العلم غير السمع، العلم قد يكون عن طريق السمع، قد يكون عن طريق البصر، قد يكون عن طريق الخبر وهكذا. العلم بابه أوسع من السمع والبصر. وضع سببتي على عينيه، كان الله سميعا بصيرا. هذا مثال. المثال الثاني ما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الله تعالى يطوي السماوات ثم يأخذنا بيده اليمنى ثم يقبض الأرض بيده الأخرى، ماذا قال؟ ثم يهزهن. وصار عليه الصلاة والسلام يقبض يده ويبسطها، يعني أنه قبض حقيقي، والأرض جميعا قبضته، أي يقبضها بيده الحقيقية، وليس يعني كما قال المحرفون هذا معناه أنه يتلفها. السماوات مطويات أي تالفات بيمينه أي بقوته. شوفوا العياذ بالله التلاعب بالنصوص، اليمين يطلق على القوة، ومطويات مما يقول انطوى ذكر فلان، انطوى يعني إيش؟ يعني اندرس وذهب. فالذي يسمع مثل هذا التأويل يقول صحيح، هذا في اللغة العربية انطوى ذكر فلان يعني انتهى وراح، واليمين يطلق على القوة. فقد يعني يتأثر بهذا التعويل لكن أو التحريف، لكنه عليه الصلاة والسلام أكده بفعله مع القبض، يقبض يده ويبسط، أي قبض حقيقي كما ترون هذا القبض الحقيقي باليد الحقيقية، وليس هو يعني الإتلاف والقوة كما يزعمون. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والظلم له يعني ينقسم إلى أصغر وأكبر كما معلوم، الأكبر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم الأصغر هو ظلم العباد فيما بينهم من الحقوق. فالله تعالى لا يحب الظالم، سواء أن الشرك الأكبر أو الظلم الأصغر، هذا فيه تحذير من الظلم مهما كان. الله تعالى لا يحب الظالمين، سواء كان في الشرك النفي، نفي المحبة نفيا مطلقا دائما وأبدا إذا مات على الشرك، ونفي المحبة عن الظلم الأصغر نفي مؤقت أنه لا يحبه ما دام ظالما. فإذا اقتص منه يوم القيامة وأخذ منه الحق فإن الله تعالى يحبه ويدخله الجنة، لأنه لا يخلد في النار بسبب ظلم العباد. فإن في المحبة هذا مؤقت حتى يطهر من ذلك الظلم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما تقول يمحصهم من الأخلاق الرذيلة ويمحصهم من الذنوب والمعاصي، وقد يقول يمحصهم من المنافقين، لكن يعني منافقون ذكروا ذكرا منفردا، فيكون يعني هذا يعني يكون في الأمرين، يمحص من الأخلاق ومن الذنوب والمعاصي، لأن المنافقين قد ذكروا في آيات مستقلة وليعلم الذين نافقوا، ولكن لما يدخل في عموم التمحيص ويفرد مرة أخرى لأهميته، لأن المنافقين هم العدو، فظهورهم هذا مصلحة عظيمة، هم العدو لأنهم عدو لدود مندس، لا يعرف إلا بمثل هذه الابتلاءات يتبين ويظهر، معرفته من أهم ما يكون حتى يحذرهم العدو، فاحذره، والذي لا يعرف المنافق كيف يحذره؟ لا يستطيع أن يحذره. لذلك تجد عامة الناس اليوم ما يعرفون المنافقين، فإذا قرأوا في الجرائد والمجلات وسمعوا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الطعن في العلماء واستهزاء بأهل الدين وعن طريق المقالات والبرامج والمسلسلات وكذا وكذا، فإن عامة الناس يصدق ويصور أهل الهيئة بأنهم ظلمة وأنهم يتجسسون وأنهم غلاظ وأنهم كذا وكذا، ويعتدون على الناس وعلى محارم الناس، والحجاب أنه رجعية وتخلف وتقوقع وكذا، فالذي لا يعرف المنافق يصدق يتأثر، انظر إلى تأثر الناس بهذه البرامج وتلك المسلسلات مثل طاش مطاش ومثال ذلك، يتأثر فيها شريحة كبيرة من الناس لأنهم يعني لا يعلمون أن هؤلاء منافقون، هم يعني من أهل البلد، هذا اسم محمد صالح وعبد الله ومن حمايل كما يقولون أولاد حمايل ومن أهل البلد، فما يتصور أن هؤلاء منافقون، والمنافق ما عليه علامة خلقية يعرف بها من يعني لون أو طول أو عرض وكذا، منافق إنسان مثلك، وإن يقول تسمع لقولهم، يتكلم كلاما أحيانا معسولا يمدح فيه الدين وكذا ليكون ذريعا للطعن فيه، الناس إذا سمعوا بعض المقالات قالوا والله فلان جزاه الله خير ما شاء الله مدح الدين وسوى وقال وكذا، من أجل أن يتخذ هذا ستارا يطعن في الدين في أمور دقيقة وقد تخفى على عامة الناس، فيقتنع العوام أن الأمر معروف كذا والحجاب كذا وهكذا وكذا، وأن أهل الدين عندهم رجعية وتطرف وغلظة وشدة وظلميون إلى آخره، السبب لأنه لا يعرف العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة المنافقين في يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم أنه يوم اجتماع الناس من أجل أن يذكرهم بهذا العدو ما بين جمعة وأخرى حتى يأخذ المؤمنون حذرهم. نقف على قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.